أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره ويكره له أي للجنوب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. عليكم السلام ورحمة الله. قبل الشروع في هذا المطلب، عليكم السلام ورحمة الله، قبل الشروع في هذا المطلب، كنت كذكرت بالأمس أنه أن المطلب الأخير وهو مس اسم الله عز وجل ومس كتاب الله يعني المصحف ومس اسم النبي والأمة عليهم السلام من الأمور التي تحرم على الجنب. وقد ذكرت بالأمس في الحصة أو في نهاية الحصة أننا سوف نتكلم بتفصيل ما في هذا اليوم. لا أريد أيضا أن أطيل في هذا الأمر، أريد أن أعطي إشارات وعلى الطالب أن يراجع، وإذا أحب أن يوسع فليوسع. في مسألة ما يحرم على الجنب من مس كتاب الله عز وجل، يعني مس المصحف كلمات القرآن الشد وما شاكل، طرح بحث في محله والآن موجود في بعض الرسائل العملية وخصوصا في الاستفتاءات. راجعوا، ولا مسألة ابتلائية، وهي أنها تارة تكون الآية القرآنية مكتوبة كالأصل باللغة العربية فهذا هو القدر المتيقن من حرمة مسها، وطارة الآية القرآنية تكون مكتوبة باللغة الأجنبية، طارة تكون باللغة الأجنبية يعني بنفس الحرف الأجنبي من دون ترجمة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ولكن بالأجنبي كما لغة الانترنت والواتساب وما شاكل، وطارة لا، هذه الآيات القرآنية قد ترجمت إلى لغات أخرى، خدا وقد وديو ومشاكل كأسماء الله اسم للذات الإلهية. فهذه صبحكم الله بالخير، فهذه تحتاج أيضا إلى مزيد تنقيح، أنه عندما ورد الدليل أنه يحرم على الجنب مس المصحف، ما هو المراد من مس المصحف؟ مس المصحف يعني القدر المتيقن منه أن يكون في لغته العربية، أو أعم من أن يكون في اللغة العربية أو في لغات أخرى، هذه لابد أن نحررها، خصوصا أن في زماننا أصبحت من المسائل الابتلائية أن اليوم إذا ترجمت أو كتبت بلغات أخرى فما هو الحكم، فلا بد من البحث في هذا الأمر. نعم جيد. فنحن نقول أن القدر المتيقن، يعني إذا أردنا أن نعتكف اعتكاف حنبلي على الدليل ونقول أن القدر المتيقن اللغة العربية، غير اللغة العربية غير معلوم، قد يقال وهذا قالها بعض المجتهدين أنه أما الترجمة فليست بقرآن كما لا يخفى، وأما أن تكتب الآية القرآنية بأحرف أجنبية من قرآن، فهذا ليس من البعيد كما عبر أن يلحقها الحكم. على كل، أما بالنسبة إلى موضوع الاستفتاءات وكل من يقلد فليراجع مرجعه في ذلك، ولكن أنا أحببت أن أفتح هذه النافذة لأنها من المسائل الابتلائية التي يسأل عنها المكلف. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى المصحف. كذلك يأتي الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الاسم الذات الإلهية الله. إذا كتبنا الآن God أو Dieu أو مثلا خدا وما شاكل، هل نفس الحكم أم ليس كذلك؟ وما شاكل. كذلك بالنسبة لاسم النبي الأمة عليه السلام إذا كتبت باللغة الأجنبية، هذا لابد كان من الوقوف عنده والبحث فيه، والبحث إن شاء الله على عاتقكم. يكره للجنوب، صبحكم الله بالخير، يكره للجنوب الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. هذا كلام من؟ كلام الشهيد الأول ماتن. أضاف الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما أو يتوضأ. يعني إذا حصلت حالة الجنابة عند المكلف فيكره له أن يأكل وأن يشرب، مسمى الأكل والشرب مهما كان قليلا، أن يصدق أنه أكل أو شرب. إذا أراد، يريد أن يقول الشهيد الأول الشهيد الثاني هكذا، إذا أراد المكلف المجنب أن يأكل ويشرب على جنابه حتى يرفع هذه الكراهة، يستطيع أن يرفعها بمضمضة واستنشاق أو بوضوء. ووقع بحث، شوف حندخل بالبحث من هذه الطريقة، لأنه بظاهر العبارة قد ماذا؟ قد يتبادر إلى الذهن أنه لا يوجد مطلب في العبارة، إلا أنه سوف تتفاجأ أنه يوجد خلاف بين الفقهاء في هذا المطلب. وقع كلام بين الفقهاء أن المضمضة والاستنشاق أو الوضوء هل ترفع الكراهة أو، شوف العبارة الآن، أو تخفف الكراهة. صاحب الشرائع محقق الحلي بعد صاحب الشرائع، شوف العبارة ماذا قال، جبت لك العبارة، قال صاحب الشرائع وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، مش ترفع تخف. يعني المضمضة والاستنشاق فهما من الدليل كما سنقرأ على مسامعك أن المضمضة والاستنشاق لا يرفع عن كراهة، غاية ما يفيدانه ما هو؟
تخفيف
الكراهة. جيد، الآن نقرأ العبارة ثم نقرأ الرواية الشريفة ونجد أن الروايات الشريفة ماذا تخدم؟ تخدم خفة الكراهة أم تخدم رفع الكراهة؟ أو كما قيل، كما عن أحدهم، أنت راجع شوف من هو هذا الأحد، أنه ظاهر العبارات الاستحباب أصلا، ليس رفع كراهة ولا خفة كراهة، استحباب أنه إذا أراد المجنب أن يأكل أو يشرب فيستحب له أن يتوضأ أو يتمضمض ويستنشق. خلينا نشوف أمام هذه الأقوال الثلاثة الروايات الشريفة ماذا تخدم. قال ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. الرواية الشريفة الرواية الأولى، سأقرأ عليك بعض الروايات. الرواية الأولى قال عليه السلام الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده. الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب. هذه الرواية الأولى، إذا أردت أيها المجنب أن تأكل أو تشرب عليك أن تغسل اليد وتتمضمض وتغسل الوجه. الرواية الأولى ما في استنشاق بالرواية الأولى. الرواية الثانية إذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل. الرواية الثانية. الرواية الثالثة، لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف عليه من الوضح، يعني البرص. الوضح يعني بياض في الجلد، يعني البرص، كما يأتي الآن من كلام الشهيد الثاني أنه يورث البرص ويورث الفقر. أما يورث الفقر في رواية المناهي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل على جنابه، وقال: إنه يورث الفقر، من أكل على جنابه فذلك يورث الفقر. هذه الروايات تقريبا أو أغلب الروايات قرأناها. من أراد أن يأكل على جنابه غسل يديه، تمضمض، غسل وجهه، تمضمض واستنشق، وما شاكل من هذه الروايات. هل يستفاد من هذه الروايات بعد أن سمعت هذه الروايات، هل يستفاد منها خفة الكراهة، أو يستفاد منها استحباب الفعل، أم يستفاد منها رفع الكراهة مطلقا؟ يعني أنه كأنه مرتكز كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. ماذا هذه العبارة؟ نهى النبي عن الأكل على جنابه، وحمل هذا النهي على النهي الكراهة. فإذا كان خدمتك بس كم الفكرة، فإذا كان مرتكز أن الأكل على جنابه مكروه، ثم أتت الرواية تقول إذا أردت أن تأكل أو تشرب فعليك أن تغسل يديك، أن تغسل وجهك، أن تتمضمض، أن تستنشق، أو أن تتوضأ، شو رأيكم هيك بعبارة مختصرة؟ صباحكم الله بالخير شيخ باكروف. سيدنا شو
نحمل عادة الكراهية والاستحباب على المطلقة، وهون في رواية ذكرت أنه فليفعل هذا وهذا وهذا حتى لا يقع بالبرص، بما معناه هيك يعني. فإذا هي رفعت المفسدة فرفعت الكراهة،
رفعت يعني رفع الكراهة ليس خفة الكراهة كما فاهم المحقق. رفع الكراهة
حتى بهذه الرواية
كفية. طيب هناك شيء جيد، هناك شيء رابع ممكن أن يذكر في المقام وذكره البعض، تأملوا فيه. ما هو هذا الشيء الرابع؟ الشيء الرابع أن اختلاف الروايات، شوف التفت بس رجاء دقق أيضا، اختلاف الروايات يختلف عن اختلاف المرتبة ويكشف عن اختلاف المرتبة. كيف يعني؟ يعني أشد مرتبة من الكراهة لا يرفعها إلا الوضوء، لأنه أكمل الأفراد، والأدنى منها التمضمض والاستنشاق، والأدنى منها غسل اليدين. شو رأيكم بهذا الحمل؟ وهذا ما نص عليه بعض الفقهاء، أعاظم الفقهاء. سؤال اختلاف الروايات، شوف، لأنه في رواية ذكرت لك إياها، الرواية الأولى الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده، تمضمض غسل وجهه، ما في استنشاق. الرواية الثانية غسل يديه، تمضمض واستنشق. رواية الثالثة ماذا؟ لا يذوق الجنب شيء حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف عليه كذا. الرواية هذه الذي لم أقرأها بعد، إذا كان الرجل جنوبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ. فقال هذا العالم أنه مضمض واستنشاق، غسل يدين، غسل وجه، وضوء، مع اختلاف الروايات يكشف على أنه هناك مراتب في الكراهة. فأقل مرتبة يرفعها، يعني أقل مرتبة من الكراهة يرفعها غسل اليدين. المرتبة الأشد من هذه المرتبة يرفعها المضمضة والاستنشاق، ولا يرفع المرتبة العليا يعني كليا للكراهة إلا الوضوء. وهناك قول خامس،
ما عودنا أكثر عن المسلم أنه تسهل علينا،
ما فينا هيك سيدنا، هي البراءة بنحكيها بالسيارة، هي بنحكيها بالسيارة سيد، فلاش نحكيها
الوضوء حتى الغضرة في الإيمان أنه من باب التخفيف عننا.
وهناك قول خامس لأحد المعاصرين احتمل هذا الاحتمال، ححطه برسم تأملكم فقط، أن الرواية التي ذكرت الوضوء قال ليس المراد، قال بمعنى أنه يحتمل قويا، هو هذا أحد المعاصرين قال يحتمل قويا أنه عبارة إذا كان الرجل جنوبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، قال حتى يتوضأ يعني حتى يغسل يديه، ليس المراد منه الوضوء الشرعي المتعارف اللي هو الغسلتين والمسحتين. قال قال حتى يتوضأ يعني حتى يغسل يديه، فهذه تنسجم مع الروايات التي مرت. قال هو يريد أن يقول هكذا، أنا ليس كل ما ذكر في الروايات من الوضوء المراد منه الوضوء المتعارف الشرعي، بدليل إنه يجيب لنا دليل. قال إذا أردت أن تأكل فاغسل فتوضأ قبل الطعام وتوضأ بعد الطعام. روايات ماذا فسرت؟ الوضوء للأكل والشرب قبله وبعده هو غسل اليدين. هذا البعض قال أن إذا كان كذلك، إذا بتستأنس أن الوضوء يستعمل في بعض الأحيان في الروايات بغسل اليدين، فليكن هذا من هذا القبيل، أن الوضوء إذا كنت جنب وأردت أن تأكل وتشرب قال حتى يتوضأ لا يأكل ولا يشرب يعني حتى يغسل يديه، وهذا ينسجم مع ما مر أنه قال إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه أو غسل وجهه أو تمضمض أو استنشق. أنا إذا لاحظت ذكرت هلأ خمسة أمور برسم تأملكم، ليش خمسة أمور؟ من باب أنه فتحنا لك أفق الاحتمالات، لأن الرسالة العملية تختلف عن اللمعة من هذا الباب، أن الرسالة العملية بعد شرح فتوى هكذا الفقيه حفظها في أمان الله، أما اللمعة بركات اللمعة وهذه المرحلة البرزخية خصوصا في العبادات هي مرحلة ما بين الرسالة العملية والخارج، بعد هذا لا يمر معك قلت في المكاسب، هذه تفتح أفق الاحتمالات، أن هذه الفتوى من الشهيد الأول وتعليق الشهيد الثاني على طبق ما قرأناه من الروايات، هل هذا الفهم منحصر بفهم الشهيد الأول والثاني حتى نقول أن المضمضة والاستنشاق يرفعان الكراهة مطلقا، أو هناك احتمالات أخرى؟ فتبين عنا ما شاء الله أربع خمس احتمالات، فأنت إن شاء الله تعالى فتح عندك هذا الأفق، هلأ بالبيت بتقعد على رواء كما يقول أستاذنا وحط لك كباية شاي وبتتأمل أن الروايات الشريفة شو بتخدم؟ رفع الكراهة، خفة الكراهة، مراتب الكراهة، الوضوء بمعنى غسل اليدين أو الوضوء الشرعي وما شاكل، صاروا بذهنك هلأ تأمل فيهم بالبيت. اللمعة هي لفتح هذا الأفق من الاحتمالات. جيد، نرجع للعبارة. قال ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. لم يذكر الوضوء، من الشهيد الأول لم يذكر الوضوء، قال حتى يتمضمض ويستنشق، يعني لا زالت الكراهة موجودة على الجنب في الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. متى ما فعل ذلك، خب نسألك الدعاء، ارتفعت الكراهة يستطيع أن يأكل ويشرب. أضاف الشهيد الثاني على طبق الرواية التي قرأناها لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، قال أو يتوضأ، يعني عنده هودة ثلاث حالات. أما غسل الواجه لم يذكره أحد، إذا قلنا أن الوضوء دخل، خب هذا بعد بالتبع غسل الواجه وضوء، إن قلنا غسل اليدين شو نقول؟ كيف يتمضمض ويستنشق غالبا إلا أن يغسل يديه، فهذا أيضا تدخل صح بالوضوء. شو بالمضمضة؟ نعم كلامك صحيح، بس بالوضوء شو؟ لابد انه من غسل اليدين، بالنهاية بدي يغسل يده لما بدي يتوضى بدي يغسل يده. قال فإن أكل
على الاحتمال الخامس يا ناس التوضع،
نعم
ان ليش جابوا ان الوضوء منفصل عن الغسل غسل اليد وغسل المضمضة، انت حط مثلا مع الوضوء
البعض قال، أنا قلت البعض قال حمل كلمة الوضوء على غسل اليدين، والبعض قال لا، الوضوء بالمعنى الشرعي، الوضوء يرفع الكراهة مطلقا، أما غسل اليدين يرفع الكراهة بمرتبتها الدنيا الأدنى، يعني واضح، يعني من فهم كذا فكذا ومن فهم كذا فكذا، هذي أنتوا ركبون هلا كذا وكذا. حتى يتمضمض ويستنشق قال أو يتوضأ فإن أكل قبل ذلك خيف عليه
البرص.
جاي هلا قد يقال في المقام، عم بقرأ عبارة جايبة من الدروس، قال وذهب في الدروس إلى التخيير بين المضمضة والاستنشاق والوضوء، يعني ترفع الكراهة، قال في الدروس يعني الشهيد الأول أيضا، يعني الشهيد الأول في الدروس أضاف الوضوء أفرين، هنا في اللمعة لم يأتي على ذكر الوضوء، بالدروس ماذا قال؟ أنت بالخيار أيها المجنب، إما إذا أردت أن تأكل أو تشرب وترفع الكراهة أنت بالخيار. الخيار الأول حتى ترفع الكراهة مضمضة زائد استنشاق، الخيار الثاني ماذا؟ الوضوء. هنا لم يخيرك بين أمرين بل حصر رفع الكراهة بالمضمضة والاستنشاق. طيب إن قيل المضمضة فقط أو الاستنشاق فقط ماذا؟ واضح بمقتضى العبارة هنا وفي الدروس أنه ماذا؟ لا ترفع الكراهة، الذي يرفع الكراهة أن يجمعهما معا. نعم نعم، من ذهب إلى التراتب وللترتيب بين ماذا؟ الشدة والضعف في الكراهة، فنقول ساعد إذن بمقتضى الرواية الأولى مضمضة دون استنشاق فترفع مرتبة من الكراهة، بمقتضى الرواية الثانية استنشاق ومضمضة معا فترفع المرتبة الأشاد. على كل هذا يرجع إلى الاستظهار، فإن أكل قبل ذلك خيف عليه البرص وهو الوضح كما قرأنا في الرواية، وروي أنه يورث الفقر كما في حديث المناهي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. انتهى البحث، الآن شيء جديد. قال ويتعدد بتعدد الأكل والشرب مع التراخي عادة لا مع الاتصال. يتعدد، ما هو فاعل يتعدد؟ مش عاد بسمع شيخ طارق. فاعل فاعل يتعدد، ما هو الذي يتعدد بتعدد الأكل والشرب؟ ويتعدد بتعدد الأكل والشرب، ما هو الذي يتعدد بتعدد الأكل والشرب؟ هو هذا، الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق. البحث هو كالتالي، أنه كلما أراد أن يأكل لقمة يتمضمض ويستنشق، كل ما أراد الأكل الآن جعل صفرة أمامه تمضمض واستنشق وأراد أن يأكل فرفع الكراهة، أكل وانتهى ما زالت الصفرة موجودة، ثم نظر قليلا خمس دقائق عشر دقائق إلى التلفاز ثم أراد أن يأكل جديدا أو أن يكمل طعامه، هل نقول هذا مكروه حتى يتمضمض ويستنشق من جديد أم يكفي التمضمض الأول والاستنشاق؟ هذا هو البحث، واضح البحث؟ هذا هو البحث. أو بالوضوء، إذا توضأ أكل أو شرب ثم بعد نصف ساعة ساعة خمس دقائق عشر دقائق لهن أراد أن يأكل من جديد، قال هناك تراخي وهناك اتصال. إذا حصل هناك اتصال عرفي، عادة واحد بيأكل بيطلع على التلفزيون خمس دقائق بعد بيأكل، هذا اتصال عرفي، فيكفي في ذلك المضمضة مرة واحدة والاستنشاق كذلك الوضوء. أما إذا هناك تراخي يعني كأن العرف يفهم أنه جلستان، هذه جلسة ثانية وجلسة ثالثة، فكلما تعدد جلسات الطعام إن صح التعبير فيتعدد ماذا؟ التمضمض والاستنشاق والوضوء وما شاكل. إلا أن هناك نكتة ذكرها من صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، قال أنا أفصل بين أمرين، هي خليها كمان بذهنك معلومة، قال أفصل بين المضمضة والاستنشاق وما بين الوضوء. كيف؟ قال أما إذا كان قد تمضمض واستنشق للجلسة الأولى وأراد بعد ثلاث ساعات أن يأكل مرة أخرى، نعم يتعدد المضمضة والاستنشاق بتعدد الأكل والشرب. قال أما إذا توضأ للجلسة الأولى وأراد بعد ثلاث ساعات أن يأكل مرة جديدة ولم يحدث بعد الوضوء فيكفي الوضوء الأول لرفع الكراهة للمجلس الثاني. واضح شو بده صاحب جواهر؟ لأنه عم بيقول وضوء، فالوضوء من هذه الحيثية لا ينتقد، وإن كان هو محدث بالأكبر ولكن لا ينتقد إلا بالحدث، طالما لم يحدث فيكفي سريان الوضوء من المجلس الأول إلى المجلس الثاني لرفع الكراهة في المجلس الثاني. واضح النقطة عنده؟ جيد. قال لا يبعد ذلك، الله على كل. قال والنوم إلا بعد الوضوء، يعني ماذا؟ يعني يكره النوم على جنابة إلا إذا توضأ، إلا إذا توضأ. هنا هذا المعاصر قال هنا الوضوء بمعنى الوضوء الشرعي، أنا أفصل بمعنى الوضوء الشرعي لا بمعنى غسل اليدين، نتحفظ عن ذكره. جيد. قال والنوم إلا بعد الوضوء، يعني ماذا؟ يعني يا شيخ علي إذا كنت مجنبا وتعبت بعد تلك الساعة فأردت أن تنام قبل أن تغتسل، نقول لك يكره لك أن تنام على جنابة، صح؟ مكروه. تقول أنا لابد لي أن أنا ماذا أفعل؟ أريد أن أرفع قراءة. نقول لك توضأ، إذا توضأت فترفع كراهة النوم على جنابة. ولكن انظر إلى هذه الرواية التي لم تنقل هنا بحسب الظاهر عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية جميلة ومؤدبة. اسمع هذه الرواية، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري، يعني المجنب، ما يطرقه من البلية، إذا فرغ من فعله فليغتسل. تصور معي أن هذا أراد أن يرفع ماذا؟ كراهة النوم على جنابه، فتوضأ، نام، وكانت منيته في نومه، فقبضت روحه على حدث أكبر. شوف أن أدب من الإمام الصادق، قال: لا تنم على جنابه، فإن ذلك ماذا؟ إن الله يتوفى الأنفس في منامها، رواية في منامها. هو قد يكون النوم الأولى والأخيرة، هذه بعض شيخنا لا يستيقظ إلا هناك، فيكون قد قبضت روحه على جنابتين. فالإمام عم بيقول لك شوف: ولا يدري ما يطرقه، يعني ما يطرأ عليه من بلية، فخليكم طاهر مطهر، فيلتفت إلى ذلك. على كل، هذه أدب لطيف أن نلتفت إليه. نرجع إلى أصل البحث، نقول إذا أراد أن ينام على جنابة مكروه، إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ. قال: والنوم إلا بعد الوضوء. الرواية الشريفة، قال عليه السلام: سألته عن الجنب، يجنب ثم يريد النوم، قال عليه السلام: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. ليس عليه شيء، يعني من جهة نفي الحرمة. قال في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية نصف المطلوب، قال: عن الرجل، أينبغي، السائل يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: الرجل أينبغي أن ينام وهو جنب، ينام على جنابه؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ. بعد انتهت، مكروه حتى يتوضأ، توضأ ونام فترتفع الكراهة. جيد. قال: والنعم،
هذا النوم حسب غير الجنوب،
نعم،
هل في نفسي يوجد روايه انه توضأ ثم نم، أو هذا
متصل
الجنب؟
هو في الأصل نحن قلنا: من نام على وضوء بات وفراشه كالمسجد، هذا ذكرناه سابقا، ولكن الآن في شيء آخر نتكلم. إذا أراد أن ينام وهو على حال جنابتين فلا يرفع، وهذا مكروه، ثابت أن النوم على جنابة مكروه، لا يرفع هذه الكراهة إلا بالوضوء. قال: وغايته، يعني وغاية الوضوء، هو إيقاع النوم على الوجه الكامل. ما معنى على الوجه الكامل؟ يعني أن لا يكون النوم فيه نقيصة، لأن النوم على جنابة مكروه، وكل مكروه ناقص في مبغوضية. فإذا نام على وضوء، يعني غاية الوضوء قبل النوم على جنابة، ماذا؟ يعطيك نوما كاملا. ما معنى كامل؟ يعني غير ناقص، يعني غير مكروه. سؤال كمان خلوه برسم التأمل، جيد، اليوم عم نوسع كتير، سامحونا وإن كانت لا تخلو من فائدة. يعني سؤال: هل هذا الوضوء قبل النوم يكون مشمولا لعبارة من بات على وضوء أو على طهارة بات وفراشه كالمسجد، أو لا؟ شو رأيكم؟ لا تشمل،
حكم الجنابة باقي لكن رفع التكرار.
خب خير إن شاء الله، ولكن سبق عليه أنه توضأ قبل النوم. نعم،
لفظ الرواية على طهارة أو على وضوء.
جيد،
يعني
على الطهارة لا يشمل.
جيد. إذا كانت لفظ لفظ الرواية على وضوء من توضأ قبل أن ينام في لو فرضنا أن هكذا النص، هذا الشيخ محمد طلع لنا النص بيطلع معك على الكمبيوتر تطلع بات وفراشه كالمسجد، حط هكذا بات وفراشه على ما أذكر نص الرواية. الشيخ إبراهيم يقول هكذا: إن كانت الرواية أنه إذا توضأ ونام بات وفراشه كالمسجد فيشمله هذا أيضا لأنه صدق عليه أنه توضأ، وإن كانت الرواية من بات على طهارة هذا محدث بالأكبر لم ينم على طهارة. جيد، هذا عنده تعليق معين بكون الشيخ محمد طلع لنا إياها إن شاء الله تعالى. نعم، يعني أتقصد أن 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 الغاية من هذا الوضوء هو أن يرفع كراهة النوم.
كراهة
هو كراهة النوم على جنابه. نعم.
الوضوء الآخر هناك استحباب الطهارة مطلقا مستحب أن
يتوضأ، هو هذا
يعني أن رفع الكراهة لا تعادل الاستحباب.
رفع الكراهة لا تعادل
الاستحباب،
صحيح.
يعني تريد أن تقول أن هذا الوضوء لا يصيره فراشه كالمسجد؟
لا،
لأنه كأنه ينام في المسجد وهو على جنابه وإن كان متوضئا.
نقول
شو شيخ إبراهيم؟ جاوب الإخوان، عم بردوا عليك، عم بقولوا لك إذا حتى لو سلمنا أن الرواية من توضأ ونام بات فراشه المسجد، كيف بتقبل أنه ينام بالمسجد على جنابه؟ يعني كيف نحن بعبارة أخرى، يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول الأخ أنه كيف نعطيه ثواب أنه ماذا نام في المسجد أو هو في المسجد وما شاكل، والحل أنه محدث بالأكبر. هو هذا ثواب، أنا التفت كيف نعطيه ثواب ذلك وهو مجنب؟
شنو المانع لأنه مجنب لا يحصل على ثواب، ربما يكون أقل لكن لا يمنع أن يكون
يثاب،
وأنه أدى بالمستحب صدق على أنه مجنب،
صدق عليه أنه توضأ قبل أن ينام. وإن كان يعني حتى نقرب الفكرة للشيخ إبراهيم أو نقرب فكرة الشيخ إبراهيم، من بات على وضوء بات وفراشه كالمسجد، أسألك لا خليني بخدمتك، هعطيكم مثال قربكم الفكرة ولعله يؤيد ما ذهب إلى الشيخ إبراهيم. من بات على وضوء بات وفراشه كالمسجد، سؤال: إن قلت بما قال الشيخ، ذكرني بالاسم على السريع، نعم الشيخ عبد الهادي، فتكون هذه الرواية غير شاملة للحائض، صح؟ يعني من إلا أنت حائض هذا الأسبوع الله يساعدك، حتى لو توضيتي 100 مرة أنت نايمة على حدث أكبر. أما بناء على كلام الشيخ إبراهيم تستطيع الحائض أن تتوضأ وتنام وتبيت في ثواب المسجدية، شو رأيك تحرمها من الثواب شيخنا ولا الإطلاقات تشملها؟ إن قلت أنها بتشملها فمفروض يشملها حال الجنابة. جيد، التفت. هلا جيد، هذا عم ننصرك يا شيخ إبراهيم. لا بأس،
هو يخص فقط بالمجنب هذا الحكم بأنها
شو
لا تشمل مع الكراء لا يجتمع مع الاستحباب، ولكن فيما عدا المجنب.
شو عدا المجنب؟ حدث أكبر شيخنا، مشترك بين الجنابة وبين الحيض،
ما ذكر فيه دليل
إطلاق الإطلاق إطلاق رواية أنه من بات
المجنب إذا شيخنا على وضوء فهو رفع كراهة.
شيخنا روح للدليل الأول سيدنا، بس عمالك علينا سيد، خلينا الدليل الأول. الدليل الأول للشيخ محمد بعد ما طلعه أنه إذا بات على وضوء بات وفراشه كالمسجد،
هذا العام،
هذا مش مطلق، عام بيشمل الحائض بيشمل الجنب بيشمل أي واحد، بس أن يشترط أن يتوضأ، خذ هذا توضأ، فهذا يكون ضرب عصفورين بحجر واحد بتعبيرنا، هم رفع كراهة النوم وهم ماذا بات وفراشه كالمسجد. ليش عم تنتوا عم تضيقوا على شو من جيبتكم عطتوا ثواب؟ عم يتعامل مع كريم رب العالمين بعد، بيعطي ولا ما بيعطي يا شيخ؟ شو شيخ زين بيعطي على كل يلا بخدمتك سيح. نحن قلنا أن الرواية إذا لسانها لسان وضوء بعد انتهت، إذا لسانها لسان طهارة نعم، وإن كنت أنا عميل على لسان الوضوء والله العالم. خلي يشوف الشيخ محمد
أول شيء العام،
نعم نعم.
العام أول شيء أنه
ما المراد من هذا الوضوء قبل النوم ليس المراد منه البقاء على طهارة. أحيانا نحن ذكرنا في التيمم أنه يتيمم قبل النوم ولو ب
هو هذا الكلام
غبار الفراش.
إيه؟
يعني ليس المراد من حالة التطهر سواء وضوء أو تيمم قبل النوم تحصيل بتعبير إباحة الصلاة أن يكون مبين، لا هو بس المراد أن يكون على أن يأتي بهذه الصورة.
هو هذا إذا قلنا يوجد موضوعية للوضوء أو للتيمم هذا قد فعل، إن قلنا لا هذه قنطرة لتحصيل الطهارة أن لا ينام إلا على طهارة، فإذا فهمنا أن لا ينام إلا على طهارة هو مشكلة أنه ماذا؟ أنه غير متطهر، يعني هو محدث بالأكبر. إن أحسنت، إن التزمنا أنه المراد منها أن لا ينام إلا على طهارة فتكون بيتشريه الحائض ضل جمعة محرومة من هذا الأجر. ليش؟ عشان لو توضت 100 مرة فهل ترفع حدثا؟ على كل
يعني مولانا الكلب ينزل تحت العام هو الشيء انه من ما ما
جيد نزلناه تحت العام. نعم
الكلب تحت العام
جيد
هو
من
المجنب
من الفرد فضل من لا يا سيد لا يا سيد كراهة نوم شيء ثاني هذا. نعم
من تطهر هم او الى فرزه بعد فرزه كمسجد.
نعم نعم.
يعني طهارة. نعم. ذكر أنه ليس على وضوء.
نعم.
فيتيمم.
نعم.
فيتيمم من دثاره
كائن
منه.
جيد. يعني يتيمم حتى على الفراش حتى لا يحرم هذا.
لم يذكر بصاف ما ذكر الله عز وجل.
يا جماعة الله
كريم. على كل. هو هذا الكلام يعني هذه لا تشمل حائط.
لكن شيخ
الله
إذا
تيمم قبل النوم. لا يبيح
درجة الصلاة. نحن قلنا خصوصا التيمم على فراش. أيوة هذا كرم إلهي، كرم إلهي من الله عز وجل عطية، هذا أنه يريد أن ينام وينام على هذه الحالة. فنقول إن خصصنا ذلك بالطهارة يعني أن يكون طاهرا أكبرا وأصغرا، فنقول ساعة أيضا الحائض محرومة طالما هي في أيام حيضها. إن قلنا أنه لا أمر تعبدي أن يحصل منها الوضوء وإن كانت على ماذا؟ على 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 حيض وعلى حدث أكبر، فنقول يشملها الدليل وكذا بهذا المقدار. كيف؟
لا نعم يشمل الحائض، ولكن كرم يشجع المذنب على الاغتسال.
هذا شيء ثاني، يشجع على الاغتسال ما اختلفناش، قال له الإمام عليه السلام
وإلا ما قلنا على أكيد يعني.
والنوم إلا بعد الوضوء وغايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل، قال وهو غير مبيح. أتصور هذا ماذا؟ توضأ ليرفع كراهة النوم، بعد ذلك ماذا قال؟ أريد أن أصلي في هذا الوضوء أو أريد أن أقرأ القرآن، يعني أمس كتاب القرآن. هو ليس مبيح لشيء، إنما أنت توضأت لرفع كراهة النوم. ثم قال إما لماذا هو غير مبيح؟ عم يعطي احتمالين. احتمال الأول إما لأن غاية الوضوء الحدث، يعني غاية الوضوء الحدث، ما هو الحدث في المقام؟ نوم. توضأ لحدث وهو النوم، فكيف يكون الوضوء غايته الحدث مبيح لما يشترط فيه الطهارة؟ قال إما هذا، وإما قال وإما لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة، وهذا هو المتعين بحسب الفرض، أن المبيح للجنب بما يشترط فيه الطهارة أن يغتسل خاصة ولا يباح له شيء آخر ويكره له الخضاب. خلوني بس اسمحوا لي بخمس دقائق وأنا بخدمتكم. قال والخضاب يعني ويكره له الخضاب يعني الصبغ، أن يخضب. قال سواء بالحنة أم بغيره، كما في أيامنا اليوم هذه الصبغات المنتشرة كثيرا في الأسواق، إذا كان على جنابة فيكره له أن يخضب، بخضب شعره بخضب لحيته وهو على جنابة مكروه. ثم قال وكذا يكره له أن يجنب وهو مخضب. هذا مسكين بعد، يعني إذا كان على جنابة ما في يخضب، وإذا كان مخضب لا يجنب، مكروه له أن يجنب. يوجد رواية فيها تفصيل راجعوها، الإمام عليه السلام يعطي حل للسائل. نعم هو
بعد
وهو مخطب
حق لا هذا الأمر مفترض على الذي يلول مثلا الشيخ بعد ما يرسل الخضاب بعد أسبوع من تلوين شعره
هو
يصدق على أيضا أنه مخطوب أيها من المقصود
هو هذا الكلام الإمام عليه السلام نعم هي هذه الرواية قال إذا اختضبض بالحناء وأخذ الحناء ما أخذه فحينئذ فجامع
نعم بعد ما يحصل
أحسنت هذا أعطني شوف الإمام عليه السلام شوف ما أجمل الرواية يقول له يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله يعني فكر أبو سعيد أنه سكت الطريق قدامه ليش بداية الرواية هكذا قلت لي أبي إبراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنوب يختضب وهو جنوب قال عليه السلام لا قلت فيجنب وهو مخطئ قال لا هذا أبو سعيد لم هذا جاء ولم يجاء ثم الإمام سكت قليل ثم قال ألا أدل على شيء فعله أنطلع نهارين الحدى قال له هذه عبارة لأنه اختبض وعد فترة يطلع له فحينئذ فجامع هذه تأتي إلى مزيد تأمل مزيد تأمل أن المضاد المتضل يعني تازي هذا المصر قال المتضل يعني ما لا لخضاب ماذا لونه وثره ظاهر على شعري أو لا حسب ظاهر قال نحن ظاهر هذه الواية أنه كأنه بدو كثيف ومركز وشكل يعني بالطبع نعم بحاجة إلى سيم بعين ثم تغسه وما شكل أن نرجع ذلك طبعا على مستوى الإحناء وإذا لا يخلو الأمر من نمون أنه لا يخضب هو جنب وإذا كان وإذا كان مرى وإذا كان مغفل يجنب مكروه إذا كان مجنب يلا أخطأ صح وعلى إذا كان مغضب إذا لا يجنب ومتقن إذا كان مغضب أو بهذا التصميم لك هل يحتاج إلى الأمر بين الرواية وقراءته ما على سبع آيات هناك قلنا يحرم على رأس ما صور عزائم الأربع يحرم عليه مكروه هو أن يقرأ ما زال على سبع آيات سعى مكروه طعم صحيح مكروه لأنه قال ما زاد عنه هو المكروه قال له ما زاد سبع آيات في جميع أوقات جنبته ومعنى في جميع أوقات جنبه يعني وأن لم يكن في مجلس لا مش الله المقصود حتى لو كان في مجالس متعددة يعني هو قال مثلا سمعت كل ساعة رأيه بعدين بعد ساعة رأيه بعدين بعد ثلاث ساعات رأيه هذا المجموع في مجموعاته إذا تجاوز الساعة فيكم قال هل يصدق العدد بآية المكررة سبعا وجها هتفتها هذه مثل لطيفة هو قال ما قال دليل قال دليل هكذا قلته عن الجن هل يقرأ القرآن قال عليه ما بينه وبين سبع آيات يعني يقرأ ما بينه وبين سبع آيات يعني دم سبع آيات هذا غير مكروه ما زال سبعة مكروه أنها سبع آيات لابد أن تكون متميزة ومتميزة أما قد يكون سبع آيات ولا آية واحدة مكررة سبع مرات تحت السؤال يا هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بناء على أنها آية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قعدت من مرات مكروه يشرط أن تمام مرات يعني زاد عن السبعة تسمى متنوعات ماذا قال الشيخ الثاني ما نتيجة قال رجهن وله أنها مكروه أنه سبع آيات كانت مكررة أم متنايزات هل مكررة غير مكروه لأنه لم يصدق عليه سبع آيات بل يقصد آية مكررة سبع مرات ما نفهم من الدشوف فقه بالدليل سيدنا هو هذا إذا حرق تكرار يدك سبع آيات أم يصدق آية مرة أكثر مرات هذا مكروه وهو أيضا الجواز المساجد ما قلنا يحرم عليه أن يمث في المسجد ويحي زاد عن المسجد أجواز أيضا المسجد أما جو غير المسجد قلنا جائز جائز مطلقا قال لا سكون جائز على كره ألا بنرى تجاوز في المسجد مكروه أي مسجدين بيجي ترى موضوع الباب الواحد انظر قال ويكره له الجواز المسجد غير المسجد ومحرم هناك المسجدين بيكون أول شوف من الجواز يعني من الجواز لا يقراها من الجواز يعني من الاتياز قال أن يكون للمسجد بابا أبدو من أحدهما وراه إذا الكرم ويقن من سطج في المسجد صح ثم قال التفت وفي صقه بالواد من غير مثل وجه لتحنا أحسن لتحنا نرح يقل من الباب أول ثم يصار بعضهم بيبعون كل المسجد ويخرج من نفس الباب لا فيه وجه أنه قيادك قد يزبع الشيء الثاني أن نشتغل بول مب الجمع بول ريب العلوم وأن لم يخرج من باب آخر فقام للجمع ونفس الله يعمل عيوبهم بجامع الجامع مرة في المجد نعم فإذا واحد يجوا بول مرة هنا فلان إجازة من عبد الطعب من عبد هل إذا جعلها وجه ولا فيها وجه وإن كان البعض الآخر لم قال ثم قال نعم بأن تقول القدر المطلق أن يجعل مسجد معبر وقالها بأن يكون المسجد قال أن الباب الواحد يصدر ولا يصدر لا فيه واجب في صدق يعني مجتمع أن يصدر ثم قال نعم ليس له ترفيه جوانبه بحيث يخرج من المجاز كيف يعني عليكم السلام ورحمة الله ماذا يعني بهذا الكلام؟ ونسألكم الدعاء آخر عبارة. قال نعم ليس له تدف في الجوانب بحيث يخرج عن الاتياز، وإذا خرج عن الاتياز قد يعكس. معنى تدف في الجوانب يعني شو يجي زي زي فعل الزيب أراد أن يستزيبهم ويطعم من الباب. شو عمل؟ صل على زاوية أولى قال يروح ويزيب الزيب ما ضر مرة تلين يروح يجي. قال هذا لا يسمى بل لا يرعو شوف كرة بل لا يبعد أن يسمى ماكس الماكس هو وقوع أو الجلوس. أقول أنت تلزم حالك وقوع أو جلوس. الماكس المواد منه الماء أحسنت أن يبقى مدة زمنية لا يرعى عليه مدة في مزد هل بدق هذا الروح حول المنزل الذي يتردد الجوانب سبق أن صرف متزانية غير مجدس في المسجد فقد يزبق عليه من اعتماده مما يشغل من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين وقل لهما على حبيب المصطفى محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. أن الباب الواحد يصدق أو لا يصدق قال فيه وجه في الصدق يعني من المحتمل أن يصدق. ثم قال نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. كيف يعني؟ عليكم السلام والرحمة. ماذا يعني بهذا الكلام؟ ونسألكم الدعاء آخر عبارة. قال نعم ليس له التردد في الجوانب بحيث يخرج عن الاجتياز، وإذا خرج عن الاجتياز قد يعد ماكث. ما معنى التردد في الجوانب؟ يعني عم يروح ويجي من زاوية لزاوية. فتح المسجد أراد أن يجتاز يبرم ويطلع من الباب، شو عمل؟ وصل على الزاوية الأولى صار يروح ويجي من زاوية لزاوية بعد ما ظهر راح مرتين ثلاثة يروح ويجي. قال هذا لا يسمى اجتياز بل لا يبعد، شوف التعبير الآن، بل لا يبعد أن يسمى ماكس. التفت ما تشكل علي وتقول لي الماكس هو الوقوف أو الجلوس. نقول أنت عم تلزم حالك بوقوف أو جلوس. الماكس المراد منه أن ماذا؟ أحسنت، أن يبقى مدة زمنية لا يصدق عليه مجتازا في المسجد. هذه بالدقة. وهذا الروح والمجهو من زاوية لزاوية تردد في الجوانب صدق عليه أنه صرف مدة زمنية غير مجتاز في المسجد، فقد يصدق عليه من جهة أخرى أنه قد مكث فيشكل من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.